يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: لماذا لا يزول إشكال تحديد يوم وفاته صلى الله عليه وسلم بكون يوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة في المدينة، يعني هو الخميس بمكة، الاختلاف المطالع يعني يرى الهلال في المدينة قبل مكة، ها؟ وأيضا كون الأشهر الثلاثة كلها كاملة نادر جدا، يعني متواصلة نادر جدا، يعني لا يكاد يقع. لا لا، ما تسمع خبر رؤية. سم
الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ رحمه الله تعالى: معرفة من اختلط من الثقات، وفي الثقات من أخيرا اختلط فما روى فيه أو أبهم سقط، نحو عطاء وهو ابن السائب، وكالجريري سعيد وأبي إسحاق، ثم ابن أبي عروبة، ثم الرقاشي أبي قلابة، كذا حصين السلمي الكوفي، وعارم محمد والثقفي، كذا ابن همام بصنعاء العمي، والرأي فيما زعموا والتوأمي، وابن عيينة مع المسعود، وآخرا حكوه في الحفيد، وابن عيينة مع المسعود، وآخرا حكوه في الحفيد، ابن خزيمة مع الغطريفي، مع القطيع أحمد ابن خزيمة مع الغطريفي، مع القطيع أحمد المعروفي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: معرفة من اختلط من الثقات. والأولى أن يكون هذا مع سابقه في أبواب الجرح والتعديل مما تقدم، لأن هذا مما تمس الحاجة إليه أو إلى معرفته مع معرفة الضوابط والقواعد للجرح والتعديل عند أهل العلم، ومعرفة من تقبل روايته ومن ترد هناك. قال رحمه الله: معرفة من اختلط من الثقات. الاختلاط هو التغير، تغير الرأي، تغير العقل، تغير الحفظ، بأن يكون حافظا ضابطا في أول عمره وفي أثنائه، ثم يطرأ عليه بسبب أو بغير سبب ما يجعل هذا الحفظ يذهب، إما بالكلية أو يسوء بحيث لا يضبط غالب ما يحدث به. وسبق أن ذكر العلم في العالم متى يكف عن التحديث، منهم من جعل الثمانين حد، إن الثمانين وبلغتها قد أحوج السمع إلى ترجمة، المحدث إذا وصل الثمانين يقف، ومنهم من يقول قبل ذلك، ومنهم من يقول بعد ذلك، وليس على ذلك بالتحديد أو بتحديد سن معينة دليل يصح، بل الواقع يشهد أن على المحدث وعلى من يمكنه منعه أن يمتنع أو يمنع إذا بدأ في التغير. إذا بدأ في التغير يجب عليه أن يكف عن التحديث، يجب أن يكف إذا لم يكف عن التحديث، لأن الحديث والعلم دين، ما يترك لمن تغير رأيه ونسي ما حفظه أن يتكلم بما يضبط وما لا يضبط، والله المستعان. بعض الناس لأدنى سبب يتغير، وبعضهم مع مرور الوقت ينتهي إلى سن معين ثم يبدأ بالضعف، إما في جميع القوى بالتدريج كالسمع والبصر والبدن والعقل والرأي، تدريجيا تضعف هذه الأمور، ومنهم من يكون ضعفه في شيء دون شيء، لكن الذي يهمنا من ضعفه في عقله وحفظه وضبطه. فإذا بدأ في التغير يجب عليه أن يكف عن التحديث. ويجب أن يضبط هذا التاريخ ليعرف الحد الفاصل لهذا التغير، فيقبل ما حمل عنه قبله ويرد ما حمل عنه بعده، ويتوقف فيما يشك فيه. بعضهم حصلت له ضربة في رأسه فنسي، بعضهم احتجم في رأسه فنسي، يعني ما في من أنواعها ما يورث النسيان، لا سيما إذا كانت بيد غير عارف ولا ماهر. نعم يحصل هذا، ذكر في بعض الرواة أنه احتجم في هامه فنسي حديثه، بعضهم حصل له ضربة مع رأسه أنسته ما فيه من علم، وبعضهم اختلط حينما مات له ولد أو سرق له مال، وبعضهم اختلط بسبب نهقة حمار. الناس يتفاوتون، والواقع يشهد. أنت إذا كنت تقرأ القرآن سواء كان من المصحف أو عن ظهر قلب، ثم حصل أدنى حركة حولك، بعض الناس ما شاء الله كأن شيئا لم يكن يضبط، وبعض الناس يرتج عليه ويضيع، لا يدري في أي سورة أو جزء أو آية يقرأ، لمجرد أدنى حركة من الباب أو من داخل أو من شيء. هذا نوع من الاختلاط، نوع من الاختلاط، لكن هذا لا يقتضي الرد باعتبار أنه ليس بثابت، يعني يعود إلى قراءته من جديد ويضبطها. لكن لو أثرت مثل هذه الحركات شيئا لازما ثابتا، لا شك أن أثرها على الرواية. منهم من عمي فاختلط، شخص إذا عمي وهو صغير، العمى هذا في الغالب أنه مما يقوي عنده الحافظة، لأن الأمور تجتمع في ذهنه ولا تتشتت، لأنه بالسمع يتشتت بالبصر، لكن إذا كف بصره اجتمع عقله عليه، وعوضه الله جل وعلا عن هذه النعمة بقوة في الحافظة واجتماع في العقل. وإذا حصل له الضرر والعمى على كبر تجده تختلف عليه أحواله ويضيع حتى في بيته، وهذا حاصل إذا عمي عن كبر تختلط عليه أموره. بعضهم إذا فقد كتبه التي يعتمد عليها، لسيما إذا كان من الأصل ضبطه ضبط كتاب لا ضبط صدر، فإن هذا يحصل له الاختلاط وسوء الحفظ، افترقت كتبه أو ضاعت كتبه، هذا موجود في الرواة. الآن قد يقول قائل أنا تحترق كتبي ولا أتأثر، وأنا ما أحفظ شيء، مكتبة كاملة تحترق وسهل الأمر، سهل يعني بمبلغ يسير أعوض هذه المكتبة. نقول هذه ليست كتبك، هذه كتب الناس، هذه كتب الناس، يعني كتبك التي اعتنيت بها ترويها بأسانيدك تردد مطالعتها، هذه كتبك، لو ضاع شيء منها ضعت، لكن هذه كتب الناس. تفسير الطبري يحترق تجيب بداله، فتح الباري يحترق تجيب نسخة ثانية، يعني ما يتغير من الوضع شيء. لأن بعض الناس يسمع احتراق الكتب وبعدين، كثير من الناس احترقت كتبه وعوضه الله خيرا منه، اشترى أكبر منها، هذا ليس هو المراد. يعني كتبك التي تعتمد عليها رويتها عن شيوخك وشيوخك عن شيوخهم وهكذا، وضبطتها وعارضتها بأصولها ولك عناية واهتمام بها، لا شك أنك إذا فقدتها يتغير وضعك. نفس الشيء الحواشي، هذا صارت كتبها الحواشي ما هي الكتب، الحواشي له هو اللي كانت له عناية، لو كانت له عناية بشيء إذا فقده ضاع. يعني افترض عندك فتح الباري طبعة موجودة في السوق تباع، لكن قرأت هذه النسخة وعلقت عليها واستخرجت فوائدها ودررها ودونت في طرتها ما تحتاج من رؤوس المسائل، هذه إذا ضاعت ضاعت، لأن لك بها عناية شبيهة بالكتاب الذي ترويه عن شيوخك وتقابله على أصولهم. لما يؤثر الشيء اليسير ما يؤثر، لا سيما من المكثر، اليسير من المكثر لا يؤثر، وهذا أمر طبيعي وجبلي، لكن إذا كثر استحق الرد. معرفة من اختلط من الثقات، طيب معرفة من اختلط من الضعفاء
من الأصل،
لماذا لا نعتني بهم؟ لأن مردودون من الأصل، ما نحتاج إلى أن نتابع حياة المتختلط متى، هو مردود من الأصل. لكن من اختلط من الثقات الذين يقبل حديثهم نضبط حياتهم وننظر في تغيرهم ومتى اختلطوا، لئلا نروي عنهم أو نقبل عنهم ما روي عنهم في بعد الاختلاط. كيف؟ هو إذا كان على شك أن الضعف مراتب، يزداد ضعفا بالاختلاط. وفي الثقات من أخيرا اختلط، يندر أن يختلط الإنسان في أول عمره واكتمال قواه، لكن غالبا ما يكون الاختلاط في آخر عمره. فما روى فيه يعني في حال الاختلاط، يعني اختلط على رأس 200، نعرف هذا التاريخ بالتحديد، في يوم كذا في مناسبة كذا اختلط، فما روى فيه في حال الاختلاط من هذا التاريخ إلى وفاته سقط، ما روى قبل هذا التاريخ أو ما حمل عنه قبل هذا التاريخ وثقة مقبول. ها؟ عندهم يسقط على طول مباشرة. الاختلاط المطبق هذا جنون، ما يمكن أن يقبل بإطلاق. لكن إذا كان يضبط ولا يضبط، هذا محل الذي ينظر فيها ليوافق ولا يوافق. لكن إذا أطبق خلاص انتهى، ما يعرف أمه من أبيه، هذا يقبل من شيء؟ وافق ولا ما وافق ما ينفع، هذا وجوده مثل عدمه. فما روى فيه يعني في حال الاختلاط أو أبهمه، يعني ما ندري هل روى عنه هذا الراوي قبل الاختلاط أو بعده، مثل هذا تسقط روايته. واعتنى أهل العلم في التصنيف في هذا الباب، وذكروا الرواة عن المختلطين، وميزوا من روى قبل الاختلاط ومن روى بعده ومن التبس أمره، من أجل أن يطبق عليه ما ذكر. بعد الاختلاط هذا مردود، قبله مقبول، وما شك فيه يسقط كالأول. نحو عطاء، وهو ابن السائب، عطاء ابن السائب، وكالجري سعيد وأبي إسحاق السبيعي الحمداني، هؤلاء معهم ابن أبي عروبة، كل هؤلاء سعيد اختلطوا. ثم الرقاشي أبي قلابة، كذا حسين السلمي، حسين بن عبد الرحمن الكوفي، ويشاركه 4 بهذا الاسم، لكن ليس فيهم سلمي إلا هذا، ولذلك قال السلمي، مما زاده على ابن الصلاح ليتميز به من بين من يشاركه في الاسم. كذا حسين السلمي الكوفي، وعارم محمد، عارم محمد بن الفضل السدوس الشيخ الإمام البخاري، والثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد، كل هؤلاء اختلطوا وهم ثقات. وميز من روى عنهم قبل الاختلاط وبعده، كذا ابن همام بصنعاء إذ عمي، عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، عمي على رأس 200، فاختلط. فمن روى عنه قبل ذلك فروايته عنه مقبولة، ومن روى عنه قبل ذلك الإمام أحمد وغيره، من روى عنه بعد ذلك روايته مردودة. إذ عمي، والرأي فيما زعموا ربيعة بن عبد الرحمن الرأي، المعروف بربيعة الرأي، ومع كونه من أهل الرواية هو أيضا من أهل الرأي ولقب به، فصار يقال له ربيعة الرأي، ومن شيوخ مالك فيما زعموا. شكك في نسبة الاختلاط إليه، والتوأم صالح مولى التوأمة اختلط أيضا، وسفيان بن عيينة أيضا اختلط مع المسعودي، المسعودي اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، المسعودي. هؤلاء من الثقات المختلطين، عبد الرحمن بن عبد الله، نعم عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، نعم. هؤلاء الثقات كلهم اختلطوا، وهم مع غيرهم ممن ذكر في كتب المختلطين وفي الباب أربعة مصنفات أو خمسة، كلها ضبط فيها أسماء الرواة عن هؤلاء المختلطين، وميز من روى عنهم قبل الاختلاط ومن روى بعده ومن شك في أمره، فتراجع هذه الكتب عند مرور واحد من هؤلاء المختلطين أو غيرهم. وينبغي أن تكون هذه الكتب على بال طالب العلم، لأنه قد لا ينص على أنهم من اختلط في بعض كتب، في بعض الكتب التي يعتمد عليها طلاب العلم، فيتأكد منها من هذا الراوي أنه لم يختلط بالرجوع إلى كتب المختلطين. وآخرا حكوه في الحفيد ابن خزيمة، حفيد ابن خزيمة، حفيد إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة، اختلط أيضا بآخرة مع الغطريفي مع القطيعي أحمد المعروفي. قطيعي راوي المسند والزهد عن الإمام أحمد، هو حافظ كبير لكنه اختلط في آخر عمره، وكذلك الغطريفي، كل هؤلاء من المختلطين. والحفيد المراد به حفيد الإمام بن خزيمة، هو محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة. الغطريفي ما اسمه؟ محمد بن أحمد بن الحسين الغطريفي. طيب، مع القطيعي أحمد، قطيعي راوي المسند وراوي الزهد عن الإمام أحمد وهو معروف، وزياداته في المسند مشهورة متميزة. يعني كيف نميز المسند الأصل من زوائد عبد الله من زوائد القطيعي؟ طيب، غير الإمام أحمد، من زوائد عبد الله، لكن زوائد القطيعي، نعم، ما يقول حدثنا عبد الله، هذه مميزة. الشيخ أحمد شاكر بطبعته إلى المسند تصرف، ما صار يقول حدثنا عبد الله ولا حدثنا أبو بكر، إنما على طول مباشرة في شيخ الإمام أحمد، ويكتب على الزوائد حرف زاي. ولا شك أن هذا التصرف لا ينبغي في كتاب توارثته الأجيال ووضعه مؤلفه على هذه الحال، هذا التصرف غير مرضي وإن كان من الشيخ أحمد، لأنهم يرون أن من بعد المؤلف لا داعي لذكره، بل يشكك في نسبة الكتاب إلى صاحبه. يعني مثل ما قلنا في الموطأ، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك وحدثنا مالك، يعني شكك في كون الكتاب من مؤلفات مالك، حتى ألف في التشكيك في الأم وأنها ليست الإمام الشافعي، لأن في أقال الربيع، اشتخل الربيع في الأم وهي الإمام الشافعي. يعني طريقة المتقدمين في التصنيف تختلف عن طرائق المتأخرين، فليس الشيخ أحمد شاكر ما تصرف هذا التصرف، وأبقى المسند كما هو. نعم، الفرق بين الورع والوسوسة ظاهر. يعني إذا كان هناك مبرر للورع، ما يكفي. يعني فرق بين الورع الذي له أصل، يعني وغلبت ظن بين مجرد وبين مجرد الوسوسة، لأن الشيطان له مدخل في هذا الباب. بعض الناس يختلط عنده خشية الوقوع في الخطأ مع حب الإخلاد والراحة، يعني نظير ما نصنعه، نسأل الله العفو. إذا جاء رمضان قلنا نقتدي بالسلف، ما ندرس ونعطل كل شيء، والله أعلم بما في القلوب. يعني إذا كنت تقتدي بهم في الترك، لماذا لا تقتدي بهم في الفعل؟ يعني يحصل لبس من الشيطان في كثير من المواقف، تجد يتورع يقول له والله كبرت وخاف أخطئ وما أدري إيش، والله المستعان الأمور بمقاصدها، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا علام الغيوب. لكن قد يدخل الشيطان مع هذا الباب.
طبقات الرواة، وللرواة طبقات تعرف بالسن والأخذ، وكم مصنف يغلط فيها، وابن سعد صنف فيها، ولكن كم روى عن ضعفاء.
طبقات الرواة كما ترجم الناظم رحمه الله تعالى، جمع طبقة، ويراد بهم القوم المتشابهون في السن والشيوخ، يعني متقاربون في السن، متفقون في التحمل عن الشيوخ، يعني قوم متشابهون أسنانهم متقاربة، وهذا هو الغالب. وقد يوجد فيهم من هو كبير في السن لكنه تأخر في الرواية حتى شاركه هؤلاء الصغار، فهو حكما من طبقتهم، مثل ما ذكرنا في صالح بن كيسان، هو من طبقة الآخذين عن الزهري، وهو في السن أكبر من الزهري لأنه تأخر في الأخذ، فهو من المعدودين في طلاب وتلاميذ الزهري من طبقتهم. وللرواة طبقات تعرف بالسن والأخذ، قوم متشابهون في السن يعني أعمارهم متقاربة، يعني قد يزيد بعضهم على بعض 5 سنين أو ينقص 5 سنين، هذا شيء يتجاوز عنه. لكن إذا نظرنا إلى طبقات الرواة على حسب تصنيف الحافظ بن حجر في التقريب، وأنهم إلى 240 12 طبقة، إلى طبقة شيوخ الأئمة 12 طبقة، تكون الطبقة مما يقارب 20 سنة، يعني من وجد في هذه السن طبقة. لكن لا يعني أنه إذا أخذ هذا الراوي عمن فوقه بطبقتين أو 3 أنه يلزم من ذلك الانقطاع. لماذا؟ لأن ما بين الطبقتين والثلاث 60 سنة مثلا، والاحتمال قائم أنه لقيه، هذا عمره 80 وهذا عمره 20، بينهما 3 طبقات والاحتمال اللقي وارد. ولذلك الطبقة الخامسة الطبقة أو الرابعة صغار التابعين لقوا بعض الصحابة، فهم شاركوا الطبقة الثانية في الأخذ عن الصحابة، والسن يحتمل. يعني إذا كانت الفروق بين هذه الطبقات مجرد 20 سنة وبعضهم يحدها ب40، فالاتصال ولو كان الفارق 2 أو 3 طبقات ممكن، والسن يحتمل. فمن بلغ 15 يأخذ من بلغ 75 أو 80، لكن في الغالب أن القوم المجموعة إذا تقاربوا في السن أن تكون شيوخهم متقاربون، أن يكون شيوخهم متقاربين وأسنانهم متقاربة، وكذلك فيما بعد من يأخذ عنهم إذا وفق الإنسان وروى للناس ما تحمل عن شيوخه تجدهم أيضا متقاربون. والانضباط هذا موجود عند أهل الحديث وطلاب الحديث، لا سيما من جرى على الجادة في الطلب في وقته، لا من تأخر. وهو أيضا موجود الآن في الدراسات النظامية، تجد أن الدفعة الواحدة متقاربين في السن، لا سيما في الأيام المتأخرة، وإلا قبل أو في بداية التعليم تجد مثلا أن الأب يدرس بجانبه أبوه أو ولده، تجد كبار وصغار، والظرف لا شك أنه قد يفرض مثل هذا، وتجد المعلم الكبير يعلم الصغار أو العكس، يوجد صغير يعلم الكبار، لكن في الغالب أن الطبقة الواحدة يقومون يتشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ. وكم مصنفوا كم هذه الخبرية للتكثير، الغالب فيها أن ما بعدها مجهور، وجوزوا فيه الرفع على أن ما بعدها مبتدأ وما بعده خبر. ومن ذلك قول فرزدق: كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشاري. والأكثر الجر، خبرية التكثير الأكثر في ما بعدها أنه مجرور. وجوزوا أيضا النص فيجوز في الحركات الثلاث: وكم مصنف يغلط فيها. كيف يغلط فيها؟ يغلط في هذه الطبقات فيجعل هذا من هذه الطبقة، ويجعل هذا من الطبقة التي قبلها، والمفترض أن يكون بعده. ووضع في كتب الطبقات بعض الرواة الذين لا يناسب وضعهم في هذه الطبقات، ووجد الغلط من بعض المصنفين، لكن في الجملة تقسيم أهل العلم، لا سيما الحافظ بن حجر وقبله الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وغيرهم، يعني مثلهم ابن حبان في ترتيب كتابه على هذه الطبقات، في الغالب أن الانضباط وأنهم يذكرون الأقوام المتشابهين، لكن قد يغلطون، ليسوا بمعصومين. والمسألة قد تخضع للاجتهاد، يمكن أن يوضع هذا في هذه الطبقة باعتبار سنه، ويوضع في طبقة أخرى قبلها أو بعدها باعتبار أخذه عن الشيوخ. هذا إذا كان المتشابهون طبقة واحدة، وقد يكون المتشابهين في أكثر من طبقة، وكل على مصطلحه. فمن جعل الصحابة طبقة واحدة جعل أنس بن مالك في طبقة أبي بكر وعمر، لأن الصحابة كلهم طبقة واحدة وكلهم صحابة. ومن جعلهم خمس طبقات جعل أبا بكر وعمر في الطبقة الأولى وأنس بن مالك في الخامسة مثلا أو الرابعة. على كل حال هذه أمور اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، ولذا تجد الاختلاف البين بين توزيع هذه الطبقات في تقريب التهذيب وبين توزيع الطبقات في تذكرة الحفاظ. ما الأمور ما تنضبط حتى في السنين، يما قال من الأولى إلى الرابعة في السنة الأولى بالمئة الأولى، ومن الخامسة إلى التاسعة قبل المئتين، ومن العاشرة من بعد المئتين. قد تجد بعض من في التاسعة من تأخر عن المئتين، ومن في العاشرة من مات قبل المئتين. إن ترى الأمور ما تنضبط مئة بالمئة، يعني مثل ما تخرج هؤلاء الرواة على تطبق عليهم هذه الطبقات، مثل ما تدخل لك أي شيء في مصنع ثم يطلع متشابه، ما يجي مثل هذا.
القصد منه السنين يا شيخ،
القصد أن 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 مثل هذا يعني يليق به أن يروي عن مثل هذا أو يكون مشارك لمثل هذا، يعني أن المسألة نسبية وتقريبية ليست بالتحديد. هو من آخر مؤلفاته. وابن سعد صنف، محمد بن سعد كاتب الواقدي، سعد ثقة من الثقات، والواقدي متفق على ضعفه. وابن سعد صنف فيها يعني في الطبقات أكثر من كتاب، ثلاث كتب، منها الطبقات الكبير الموجودة المتداولة الآن، وهو كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب علم، أشاد به أهل العلم وفيه حافل بالفوائد الحديثية والعلمية والحوادث والوقائع التاريخية، كتاب عظيم. لكن الإشكال فيه ما ذكره المؤلف، ولكن كم روى عن ضعفاء، ومنهم الواقدي وغيره، يعني متفق على ضعفه وأربعين. فهذه لا شك أنها علة، لكن إذا بين من روى عنه انتهى الإشكال. لكن أحيانا يقول حدثنا محمد وينسبه إلى جده، وقد يروي عن محمد بن السائب الكلبي الذي تقدم ذكره، وينسبه إلى ما لم يشهر به فيقع في التدليس، ثم بعد ذلك يقع الباحث والقارئ هذا الكتاب في الحرج. ولكن كم روى عن ضعفه. كتاب ابن سعد في الطبقات هو من أعظم ما صنف في هذا الباب، طبقات خليفة، كتاب جيد لكنه مختصر، لا يقارب ولا يداني طبقات ابن سعد. طبقات ابن سعد طبع مرارا، وأول ما طبع في أوروبا لهم عناية به الأوروبيين عناية خاصة، وطبعوه طباعة الآن نادرة ما توجد، لكن طبع بعد ذلك مصر وبيروت طبعات لا تسلم من أسقاط، فيها أسقاط أحيانا يبلغ في الموضع الواحد نحو مجلد. طبع بعض الأقسام المتممة بعد ذلك، وعلى كل حال الكتاب عظيم، حتى لو لم يجد منه إلا ما وجد منه في تاريخ ابن أبي خيثمة، هذا من أعظم ما صنف في تواريخ الرواة، ومع ذلك ما وجد منه إلا قطع يسيرة. نعم.
الموالي من العلماء والرواة، وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة، وهذا الأغلب، أو لولاء الحلف كالتميمي مالك، أو لولاء الحلف كالتيمي مالك، أو للدين كالجعفي. وربما ينسب مولى المولى نحو سعيد بن يسار النصلى.
يقول رحمه الله تعالى: الموالي من العلماء والرواة. الموالي منهم من لا ينتسب إلى قبيلة، ومنهم من مسه شيء من الرق، ومنهم من هو من صلب العرب لكنه التحق بقوم آخرين غير قبيلته لأمر من الأمور فحالفهم وتولوه وتولاهم فصار من مواليهم. لا يلزم من قولنا فلان مولى أن يكون رقيقا، ونجد في كثير من الرواة فلان بن فلان الهاشمي مولاهم، فلان ابن فلان التميمي مولاهم، وهكذا. وهذا فيه كثرة في الرواة وفي سائر الفنون، فالموالي لهم قدح معلى في هذا الباب. مما يدل على أن النسب لا يفيد صاحبه شيئا إذا لم يقترن بالعمل، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا نظرنا إلى الدواوين المصنفة المعتمدة في الإسلام في التفسير وفي الحديث وفي الأحكام وفي العربية أيضا، وجدنا أن أكثر هذه المصنفات لأعاجم. وجدنا أيضا من الموالي الذين مسهم الرق لهم أيضا يد في سائر الفنون. فالإنسان لا يفتخر بكونه ابن فلان، لكن عليه أن يسعى بنفسه ويكون الذكر من أجله لا من أجل أبيه، لا من أجل أبيه. الموالي من العلماء والرواة. العلماء هم الأئمة المحدثون، والرواة من يروي عنهم أو من يروون عنه، وهم الوسائط بين هؤلاء العلماء وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وربما إلى القبيل ينسب، ربما، ثم قال: وهذا الأغلب. ربما أكثر ما تأتي للتقليل، وقد تأتي للتكثير، لا سيما هنا لأنه قال وهذا الأغلب، وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة وهذا الأغلب، لكن أكثر منه النسبة إلى القبيل ممن ينتسب إليها ممن هم منها بالفعل، ممن ينتسب إليها من أفرادها، وينتسب إليها مولى العتاقة ممن عتقه أحد من هذه القبيلة فينتسب إليها، ومولى القوم منهم مولى عتاقة وهذا الأغلب، أو لولاء الحلف كالتيمي مالك. مالك ولاء حلف مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، عربي من الأقحاح، لكن جده تحالف مع طلحة بن عبيد الله فنسب إليه، وهذا ولاء حلف لا ولاء رق. أو للدين كالجعفي، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، جعفي مولاهم، ليس هذا رق ولا حلف، وإنما أسلم جده أو جد أبيه على يد يمان الجعفي. عندنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي شيخ البخاري، يكون يمان هذا جد أبيه، البخاري ينسب إليهم لأن جده أسلم على جد شيخه، على يد جد شيخه عبد الله بن محمد المسندي. وربما ينسب مولى المولى. على كل حال الولاء هنا للحلف والدين وما أشبه ذلك، أسلم على يده وغير ذلك، كذا ما في توارث، توارث خاص بولاء العتاقة. وربما ينسب مولى المولى نحو سعيد بن يسار أصلا، سعيد بن يسار ينتسب إلى مولى النبي عليه الصلاة والسلام واسمه نعم شقران، مولى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال سعيد بن يسار الهاشمي، وينتسب إلى، هل ينتسب إلى بني هاشم؟ نعم لا. هل ينتسب إلى من ينتسب إلى بني هاشم؟ لا، إنما ينتسب إلى مولى من بني هاشم. وربما ينسب مولى المولى نحو سعيد بن يسار أصلا. نعم نعم نعم، مولى من فوق المعتق والمولى من تحت المعتق. نعم.
أوطان الرواة وبلدانهم، وضعت الأنساب في البلدان، فنسب الأكثر للأوطان، وإن يكن في بلدتين سكنا فابدأ بالأولى وبثم حسنا، ومن يكن من قرية من بلدة ينسب لكل وإلى الناحية ومن يكن من قرية من بلدة ينسب لكل وإلى الناحية، وكملت في طيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة، فربنا المحمود والمشكور إليه منا ترجع الأمور، وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
هذا هو الباب الأخير من أبواب الألفية، أوطان الرواة وبلدانهم. يعني ما كان العرب ينتسبون إلى الأوطان ولا إلى البلدان، إنما ينتسبون إلى القبائل، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما كان يعرف الإنسان ببلده، إنما كان يعرف بقبيلته. هذا بالنسبة للعرب. أما بالنسبة لغيرهم من الروم والفرس وغيرهم، باعتبارهم قبائلهم غير منضبطة، ليس انضباطهم في الانتساب إلى القبائل كانتظام العرب، يعني كما وقع كثير من البلدان الإسلامية الآن، يعني انتسابهم إلى القبائل نادر جدا، ما تجد حتى ولا إلى عائلة واضحة، لأنهم الآن اكتفوا بالبطاقات والأرقام وتميزوا بالأرقام، ميزت بينهم الأرقام. ولا سعيد محمد علي هذا وانت تلقاه صحيح مش انتسب إلى بلد، ولا وقد يكون في البلد مئة بهذا الاسم، ها؟ لكن لكل زمان رجاله. كانوا في السابق ينتسبون إلى القبائل، قرشي، التميمي، الهذلي إلى آخره، خولاني، ينتسبون إلى قبائل، وغيرهم ينتسبون إلى أوطانهم. لما تفرق المسلمون في البلدان شابهوا غيرهم، يعني أبعدوا عن قبائلهم، أبعدوا عن قبائلهم، فصاروا ينتسبون إلى الأوطان. يعني لا تعرف فلان بن فلان التميمي الذي يسكن في خراسان وقريبه الذي يسكن في الحجاز مثلا، هذا تميمي وهذا تميمي، كيف يتميز هذا من هذا إلا أن تنسبه إلى وطنه، تقول فلان بن فلان الخراساني وفلان بن فلان المكي مثلا. لما توزع وتفرق من البلدان احتيجت النسبة إلى الأوطان، وضاعت الأنساب في البلدان، فنسب الأكثر للأوطان، المكي، المدني، الطائفي، المصري، البخاري، النيسابوري، الترمذي، السجستاني، أصبهاني أو أصفهاني، في فرق بينهما في الباء والفاء، يقولون أن المشرق يقولون أصفهان وأهل المغرب يقولون أصبهان، فنسب الأكثر للأوطان. وإن يكن في بلدتين سكن فابدأ بالأولى وبثم حسن، يعني سكن مكة أول العمر فتقول المكي، ثم انتقل منها إلى مصر وعاش فيها مدة طويلة. ولا يوجد دليل يدل على حد معين لصحة الانتساب إلى البلد، وما يذكر عن بعضهم أنه يحدده بأربع سنين هذا لا دليل عليه، وإنما إذا عرف وشهر في هذا البلد بعد انتقاله إليها يمكن نسبته إليها، فتقول المكي ثم المصري، المغربي ثم المشرقي. يعني إذا قلنا أن المغرب بلد، لكن هم يحددون، ما كانوا يقولون المغربي والمشرقي، لكن يحددون مثلا التونسي أو بلد معين مثلا أو الجزائري ثم البغدادي مثلا، ما كانوا ينسبون إلى القطر الأعم إلا في القليل. لكن إذا وجدت النسبة إلى القطر الأعم ثم أرادوا تمييزه بما هو أخص منه، ثم أرادوا بعد ذلك تمييزه بما هو أخص، فإنهم حينئذ يبدأون بالأعم، العراقي، البغدادي، ثم بعد ذلك كان هناك ضاحية من ضواحي بغداد أو قرية من قرية من قرى بغداد سكنها ينص عليه، كما يقال النجدي، القصيمي، البريدي مثلا، يبدأون بالأعم ثم الذي دونه ثم الأخص. لكن لو بدأوا بالأخص، نعم، صار الأعم ما له قيمة، ليس له قيمة إلا إذا كان هذا الأخص موجود في أكثر من مكان، في أكثر من قطر أعم. قال رحمه الله: وإن يكن في بلدتين سكن فابدأ بالأولى وبثم حسن، يعني المكي ثم الطائف، إذا كان أول عمر في مكة ثم انتقل إلى الطائف أو العكس. ومن يكن من قرية من بلدتي ينسب لكل وإلى الناحية، يعني إذا كانت الناحية مثلا الإقليم العام الشام، والذي أخص منه مثلا لبنان، وأخص منه بيروت، تقول الشامي اللبناني البيروتي، الشامي السوري الدمشقي. وإن وجد قرية من أعمال دمشق مثلا تذكرها إذا كان كانت إقامته بها. وقلنا إذا عكس وبدأ بالأخص أغنى عن ذكر الأعم، لأنه لا يحتاج إليه. ما أحد بيقول إذا قيل دمشقي هل هو شامي ولا ما هو شامي، لكن إذا قيل شامي هل هو دمشقي وإلا غير دمشقي. وإن كان العرف عند الأشوام الآن قد يحمل الشام على دمشق نفسها. ينسب لكل، يعني ينسب إلى كل من القرية والبلدة وإلى الناحية التي هي القدر العام. وكملت يعني هذه الألفية المباركة بطيبة الميمونة، المدينة النبوية اسمها طيبة وطابة، وكانت تسمى يثرب، ثم سماها النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وجاءت تسميته في النصوص الصحيحة طيبة وطابة. الميمونة عن المباركة، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لها بالبركة، وبركتها ظاهرة يعرفها كل من أقام فيها. فبرزت يعني ظهرت وخرجت هذه الألفية من خدرها مصونة كالمخدرة من البنات الأبكار، وكما قيل يعني بنات الأفكار نظير للبنات الأبكار كما يقولها العلم. وغيرة العلماء على بنات الأفكار كغيرتهم على بنات الأفكار، يعني يصعب عليهم أن ينتحل ما أبدعوه وابتكروه من تلقاء أنفسهم أن ينتحله وينسبه بعضهم لنفسه. لكن بعض الناس يبالغ في مثل هذا، مثل المسعودي صاحب التاريخ يقول من اختصر هذا الكتاب أو اقتبس منه أو نسب شيئا منه إلى غيرنا أو فعل أو كذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدم. يعني صفحة كاملة يدعو عليه، والأمر هو من ذلك. نعم، لكن مع ذلك هم يغارون على، ولذلك شبهها بالبنت البكر التي تبرز من الخدر وهي مصونة، وهذا في وقتهم. إلا توسع الناس توسعا غير مرضي في خروج النساء الكبار والصغار مخدرات وغيرها. فبرزت من خدرها مصونة، فربنا المحمود والمشكور إليه منا ترجع الأمور. يعني بدأنا في الأول وانتهينا في الآخر، والكل لله جل وعلا. وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام، يعني سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خير، كتب الله أجرك يا شيخ، بارك الله فيك.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله.